أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم إخوتي أخواتي، وأسأل الله لكم الخير والرحمة والعافية والمغفرة والعلم واليقين إن شاء الله أنه سميع مجيب. الكلام وصل إلى العاشر، قال: أن يصبر على جفوة تصدر من شيخي. بعض الأحيان يصير حالة جفاء من الأستاذ للطالب، يعني أشبه نقول الأستاذ زعل من الطالب، مو زعل الطالب، الأستاذ اليوم الأستاذ زعلان. زين شو نسوي احنا؟ احنا بنزعل وياه، يقول لا، يقول لازم تصبرون عليه، لازم تروحون عليه، تشوفون مشكلته شنو، اذا شنو يريد تسووله بحيث لا يزعل عليكم ولا يشفيكم. واذا أصر على الجفاء، أنتوا دائما واصلوا بالسلام، نزول سلام كذا إلى أن يلين قلبه، لأنه ما يجوز تردون عليه بالمثل. أن يصبر على جفوة تصدر من شيخه أو سوء خلق، شوية نحوسية صار عند الإنسان، مهما يكون ترى ذكي النفس، أكو ظروف تحيط به بالبيت بالشارع بعض الأوقات، استفتاء واحد يوقفني بالطريق استفتيني استفزني، أوصل للدرس خلق ما عندي، من كثر ما هذا استفزني بطريقة السؤال أو نوع السؤال أو بعض الكلمات يحكي، أو أرى حادثة قدامي واحد إنسان يسخر من بعض العلماء كذا، أنا أتأذى، من أتأذى أجل الدرس أشوف نفسي ما يعني ما أقدر يعني حتى وجهي ما ينفتح قدام الطلب، شلون معبس كذا، خب ليش؟ من التفت النفسي أتراجع، بس بعض الأوقات أنا ما أحس بروحي أنا إجلاسه. فالأستاذ بعض الأوقات يصير عنده نوع من سوء الخلق مع الطالب، الطالب لازم يتحمل هو ويا غير الأستاذ لازم يتحمل، فكيف مع الأستاذ؟ من باب أولى هذا. ولا يصده ذلك عن ملازمته وحسن عقيدته واعتقاد كماله. إيش قد ما أنا أكون نحس، الطالب كود يعتقد بي أنه أنا في غاية الكمال. ليش؟ لأنه إحنا هذا اتفقنا عليه، أنه إذا ما يعتقدون بالأستاذ في أنه في غاية الكمال وأنه الطبيب وأنه كذا ويحكموا على الصحة دائما، ما راح يستفيدوا من عنده، ما راح يحصلون على الفائدة المرجوة من الدرس اللي يحضرون به. ويتأول أفعاله التي ظاهرها مذموم على أحسن تأويل وأصحه، فما يعجز عن ذلك إلا قليل التوفيق. اللي ما يسوي هاي القضية توفيق ما عنده، هذا يفشل. اللي ما يتحمل أستاذه وأخلاق أستاذه ونحوسية أستاذه وغضب أستاذه كلنا، إذا ما يتحملين هذا هو يخسر. ما نقول الأستاذ زين سوى، لا، الأستاذ لازم يلتفت لنفسه، لكن لو صار هيك شيء لازم هو يتحمل، صار بشر. ويبدأ هو عند جفوة شيخه بالاعتذار والتوبة مما وقع والاستغفار، وينسب الموجب إليه أكثر من ذلك. يعني يجي الأستاذ يقول له أستاذي أنا أعتذر، خاف الصوت بي، بل هو الصوت بي، يقول له هيك، يقول له أنا متأكد الصوت بي، أعتذر كذا. طبعا هو صوت مو بي بأستاذه، بس هو يقول الصوت يدب عليه وراه. ليش؟ حتى يصالح الأستاذ شو ما شاء. فإذا لابد من هذه الخطوة، يا خطوة أنه ينسب الموجب إليه ويجعل العتب فيه عليه، على نفسه يعني الطالب، فإن ذلك أبقى لمودة شيخي. أذكر مرة أنا صارت بي أستاذي زعل من عندي، ناقشته فد مسألة زعل، قام يصيح أنتوا جابكم على الدرس، أنتوا لا فهم لا علم، ما أدري شو وصلكم، ما أدري شنو. أنا مسكت أول شيء صدق ضجت، بعدين قلت هسه شنو أنا أضج على شنو؟ ما بالليل كتبت له فد كم ورقة، أولا شرحت المسألة رأيي طيته بالورقة، بعدين اعتذارات. قبل لا أسلم الورقة هو بادرني وقال لي أنا أعتذر، أنا جاي أعتذر من عنده، هو بادرني، أخلاقه أعلى من أخي، هو بادر رأسا مع أنه أستاذ وأكبر مني سنين وكذا، هو بادرني مع أنه أنا كنت جاي أقول ترى صوتي أنا ما مفتهم المسألة. يعني من جملة الأمور اللي قال لي بيها، قال لي هو أنت شو مفهمك جاي هنا؟ أنا يعني كتبت له بالاعتذار قبل لا يقرأه، كتبت له بالاعتراض هذا بالاعتذار، ما قلت له هو اللي جابني لأنه أنا ما أفتهم، كتبت له قلت له حضوري دليل قصوري، بعد انت تعيرني بانه انا ما افتهم، طبعا انا ما افتهم، ولا انا اذا افتهم ما جاي اقعد يمك، هيك قلت له. ولحد الآن هو في مرتبة عالية من العلم، يتودد إليه بالسلام بالكذا بالكذا، مع أنه هو بادر يعني. أنا عود كان نيتي أطيل ورقة وكذا، سوى من شافني جيت الصبح ضرت يمه وقدمت له فتشي قبل لا يفتحه، قال لي أنا صوتي أدري صوتي، مع أنه أنا كل الكتابة بالورقة كتبت أنه صوتي أنا. إيش يكون الإنسان لوش أزعل لوش عيف الدريس على شنو يعني؟ أنا لو فرضنا شنو الزعلان من عنده، أنا كان خسران، أنا كان أخسرت، مو بس أخسر الدرس، مو بس أخسر العلم، أخسر إنسان طيب جاي يخدمني. طبعا أنتوا تعرفون أنتوا أساتذة حولي الحوزة يدرسون مجانا بدون حبا إلي يدرسني، ماكو فلوس ورواتب وكذا. هاي هسه صارت رواتب الأستاذ على عدد المحاضرات ومن شنو. قبل ما كان أقول قبل اللي يدرس والما يدرس نفس الراتب، هذا ده يبذل جهد إلي، ليش أزعل من عنده؟ هسه شوية ضاق خلق، احتمال قلت يقول أكفت قضية بالبيت، قضية بالشارع، موقفي الأمن سالي قبل كان خوف الأمن والمخابرات شالين قلوبنا، كان لازم أنا أتحمل. مثل ما إحنا نقول للأستاذ يا بتحمل الطالب مالتك سلبياته، جايك هذا جديد ما يعرف طبعك ما يعرف وضعه، إحنا ممكن نقول للطالب اتهم تحمل أستاذه، بل أولى. يقول فإن ذلك أبقى لمودة شيخه وأحفظ لقلبه وأنفع للطالب في آخرته. وعن بعض السلف من لم يصبر على ذل التعليم بقي عمره في عماية الجهالة، ومن صبر عليه آل أمره إلى عز الدنيا والآخرة. ومنه الأثر المشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما: ذللت طالبا فعززت مطلوبا. ذليت نفسي من شن الطالب، الآن أنا في عزة يطلبون مني العلم. قال بعضهم مثل الذي يغضب على العالم مثل الذي يغضب على أساطين الجامع. أساطين جمع أسطوانة، أسطوانة يعني دينجة، يعني إحنا شلون عندنا بالعراق نقول اللي يزعل يدق راسه بالحائط. مرة واحد زعل قلت له تندلي المسيب، قال لي، قلت له جسر المسيب شايفه، قال لي هذا، قلت له تروح يدق راسك بالدلة. على شنو واحد يزعل؟ يزعل على العليم، يزعل على المربي، يزعل على الطبيب، على شنو يزعل؟ اللي يزعل دراسة بالحال. هذا قبل ألف سنة يقولون العلماء، يقولون من مثل الذي يغضب على العالم مثل الذي يغضب على أساطين الجهنم. ولبعضهم هذا الشعر: اصبر لدائك إن جفوت طبيبه، واصبر لجهلك إن جفوت معلما. يعني تقدر، خل بس أشرح هذا البيت الشعر، يدي يقول تقدر تصبر على الألم إذا زعلت من الطبيب؟ قال لا، حتى لو زعلت من عنده أروح أذب روحي عليه، بس خلي يخلصني من الألم. قال المعلم نفس الشيء، هم إذا زعلت من المعلم راح تبقى في ألم الجهل، لأن الجهل مؤلم، الجهل عار، عار الجهل. فبما أنه ما تتحمل تبقى جاهل، فكنت تتحمل العالم وأخلاقه حتى لو عدنا نحوسي عصبي عصب تحمل، وخذ علمه وهذا وروح الله ويقصف. وعد قال لك تعال أنت اقعد بقبره لو تحاسب، حاسب مكانه، أخذ علمه وروح أخلاقه الله يحاسب. معنا من البداية قلنا على كل طالب أن يختار أستاذه بصورة جيدة، أخلاقه عالية لازم. ولبعضهم أصبر لدائك إن جفوت طبيبه، وأصبر لجهلك إن جفوت ما. وللسلف الصالح في صبرهم مع مشايخهم أقاصيص غريبة، علماء يحجون ش صار بحالهم، أكو أساتذة ذلوا الطلبة. أنا ما شايف بس يذكرون جماعة أهل الكتاتيب أيام الكتاتيب، يقولون فلقة كانوا يشيلون، هذا الملة مالتهم شو اسمه يشيل فلقة للطالب. أحد الخطباء قال لي أنا كنت أحضر يوم فلان خطيب، تعلمت الخطابة من عنده، يقول ذلني ذلة ما صايرة بالتالي، وبهذلني، يقول حتى ضربي ضربي، يقول كلهن لاني تحملتن حتى أتعلم الخطابة من عنده. قبل ما كان أكو مدارس وكليات، قصص لا تعد ولا تحصى. كل عالم الآن، كل طالب علم الآن لو يجي سولف إيش صار بحاله من أستاذه سابقا السماق وبعد قليلة كلش قليلة، يبكي على حد، يقول له شلون تحملت؟ يقول لك لأجل العلم. الآن ناس شباب يروحون إلى بلدان بعيدة لأجل أن يحصل شهادة أكاديمية جيدة، هاي ذلة لو مو ذلة، بهذلة، غربة، كل شيء. عيب الإنسان يتحمل من أجل العلم، على شنو واحد يشيل خشمه؟ ينفع من العلم. الحادي عشر: أن يجتهد على أن يسبق بالحضور إلى المجلس قبل حضور الشيخ. أنا شفت بعض الأساتذة يجي يقول الطلبة ماكو، بعدين ناقوط حب كل ساعة شوية واحد جاء يتقاطرون عنه، تعالوا حضروا أنتم قبل الأستاذ، الأستاذ من يجي لازم كلكم حاضرين. ثم تعرفون، أنا أذكر مرة واحدة أذكر تأخرت عن درس 5 دقائق، أذكر حتى درس الشرائع شان أستاذي متوفر، أجي قاعد هو بادي بالدرس، قعد ده يشرح. قلت له عندي فت سؤال. قال شنو؟ سألت السؤال. قال لو جاي من البداية كان جوابك واصل، بس تتأخرت شو أسوي لك؟ ولحد الآن أنا ما أدري شنو حكي بهالخمس دقائق اللي أنا فاتتني. راح نفسه هو مرة قال ترى أنا كل اللي عندي أنطيه بالعشر دقائق الأولى والباقي تطبيقها. هو فاللي يتأخر العشر دقائق يعني مت كل شيء ما يستفيد من درسه. فعلا فعلا تجربة فيها كثير من الأمور. بالبداية يبينها الأستاذ، بعدين يقوم يطبق عبارة، يشرح عبارة، فاللي يتأخر يخسر. مع أنه أنا أعرف بعض الطلبة هو عادة يتأخر طبيعي، غير اللي من يطب يسلم ويشغل الطلبة ويقطع الكلام الدرسي وبها سلبيات كثير. أن يسبق بالحضور إلى المجلس قبل حضور الشيخ ويحمل على ذلك نفسه، يعني يجبر نفسه على ذلك، ويحترز عن أن يتأخر في الحضور عن حضور الشيخ فيدع الشيخ في انتظاره، فإن فاعل ذلك من غير ضرورة أكيدة معرض نفسه للمقت والذم، نسأل الله العافية. حكى يعقوب في معجمه عن هارون، هاي قصة هنا قصتين هذني قصة بطن قصة يسموها، بس أشوف القصة قد حلوة، هاي قصة من القصص، ولا العلماء عندهم قصص بالآلاف. يعقوت الحموي عند معجم البلدان، حكى يعقوت في معجمه عن هارون بن موسى القيسي القرطبي قال كنا نختلف إلى أبي علي القالي وقت إملائه النوادر. كتاب النوادر من تأليفات أبي علي القالي، معروف كتاب هذا، موجود في جامع الزهراء، جامع الزهراء موجود بالأندلس القرطبة لحد الآن موجود، وهذا من آثار الشيعة في الأندلس، لأن الدولة اللي بالأندلس كانت أكثر شيعية، يعني كان فلمشي حد الآن أم قصر الزهراء وجامعة الزهراء حد الآن موجودات آثارها موجودة. المهم ونحن في فصل ربيع، فبينما أنا يوما في بعض الطريق إذ أخذتني سحابة، يقول غطتني سحابة، فما وصلت إلى مجلسي حتى ابتلت ثيابي كلها. يقول وصلت للمجلس مال أبي علي القالي وإذا هدومي مبللة. يقول استحيت أنا استنقع طاب، وحول أبي علي أعلام أهل البلد، شخصيات عظيمة قاعدين. استحيت. يقول صاح لي، قال لي تعال يمي. يقول فأمرني بالدنو منه وقال لي مهلا يا أبا نصر، يعني لتتأذى لتخجل، قضية عادية بل مو عادية، هذا فتشي شرف إلك أنت من تتنقع وتجيني منقع، شرف منقع شون هذه الحال. قال مهلا يا أبا نصر لا تأسف على ما عرض، فهذا شيء يضمحل ويزول بسرعة، هستي بس تيوبك وتروح، لكن اللي حصلت عظيم. ثم هذا أبو علي حشال قصته، قال أنا شنو الطالب صار بي هيك حالة، قال كنت أختلف إلى ابن مجاهد فدلجت عليه، يعني اجيت من وقت، قلت اليوم أريد أوصل من وقت قبل الكل لأتقرب منه حتى أقعد بصفه، فلما انتهيت إلى الدرب الذي كنت أخرج منه إلى منزله، وصلت إلى الدربون اللي أريد أوصل إليه، شفت الدربون مسدودة، كل ما أريد أفتح ما أنفتح، أرجع المسافة كلها بعيد، عاينت يقول شفت في الدربون قصيفة بصفي، قلت إيه هاي خلها طبيها وطريق قصير وأوصل بسرعة حتى أحصل أقرب مجلس من أستاذي، فدلشت عليه لأتقارب منه، فلما انتهيت إلى الدرب الذي كنت أخرج منه إلى منزله ألفيته مغلقا وتعسر علي فتحه، فقلت سبحان الله أبكر هذا البكور، أتعب نفسي وأطلع من وقت وتاليها ما أوصل إلا أجبر نفسي على الوصول، أبكر هذا البكور، سبحان الله أبكر هذا البكور وأغلب على القرب منه، يعني ما أوصل قريب، فنظرت إلى سرب أو سرب بجنب الدرب فاقتحمته. يقول طبيت، من طبيت يقول مشيت كم خطوة وإذا بي أنا وصلت مكان ضيق كلش، يقول انحصرت بي لا أقدر أطب أكمل ولا أقدر أطلع، شنو هالشدة هاي وأنا فكري وين؟ يقول بالدرس، أريد أوصل قبل الناس قبل الكل حتى أحصل مكان قريب من أستاذ. صوره كحالة لا يقدر يطوب ولا يقدر يطلع، انحصر بين حائطين إخصاف، فاقتحمته، فلما توسطت ضاق بي ولم أقدر على الخروج ولا على الدخول. يقول قلت خل أفوت بي قبر، فاقتحمته أشد اقتحام حتى تخلصت بعد أن تخرقت، أتكم تخرفت، تخرقت ثيابي وأثر السرب في لحمي حتى انكشف العظم، حيث العظم طلع، يعني الجل يعني دوم الشقيقة، اللحم تقشط، العظم طلع بشتافة السمال، وين العظم طلع. المهم يقول وصلت أنا مدمة دوم مشقيقة، ومن الله بالخروج، فوافيت مجلس الشيخ على تلك الحالة. ثم قال فأين أنت مما، يعني أنا أنت أنا هدوم الشقيقة جلغي ها وانت بس تبلت هدومك، يا هو الاكثر لتأسف لتتندم على ما طولك وصلت من وقت لتتندم. كن مستعد لأسوأ من هاي الحالة اللي انت صرت، لان قصتين حلوات يدلن على ان طالب العلم الحريص ما يتأخر عن درسه ولو يضحي بكل شيء. ثم أنشد بيت الحماسة: دببت للمجد والساعون قد بلغوا جهد النفوس وألقوا دونه الأزرى وكابدوا المجد حتى ملك. يقول هو إحنا انطلقنا استعبى ورجع وضاجة وأنا بقيت استمرت حصلت الشرف العالي. طبعا في ذلك الزمان هيك شخصيات كانت أشبه بوزير التعليم العالي مرجعية شلون هيك كان عندهم مستوى عالي. لا تحسب المجد أتحسب المجد تمرا أنت آكله لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. الثاني عشر: أن لا يدخل على الشيخ في غير من مجلس العام، يريد يزوره يجي في المجلس العام، إذا مو مجلس عام خلي استأذن، مجلس العام ما يحتاج استئذان سواء كان الشيخ وحده أو معه غيره، فإن استأذن بحيث يعلم الشيخ ولم يأذن انصرف. يعني شو؟ يعني طرق الباب، أنا اللي أروح للأستاذ مالتي البيت طرقت الباب وأدري الباب قريبا من الغرفة وأدري بيسمع بس ما قام فتح الباب، أكو داعي أدب مرة ثانية ولا روح رجع دقيت الجرس وأدري الجرس بشعب البيت كل سمعوا ما حد فتح لي الباب أنسحب، يعني معناته إذن ماكو أنسحب. وإذا دقيت الباب وشكيت أنه ما أدري سمع الطرقة لو ما سمع الطرقة أطرق طرقة أخرى، شكيت أطرق الثالثة وأنسحب ما أكثر من ثلاثة من احترام. نعم يصير شوية أصعد صوت الطرقة الثانية والثالثة إذا شكيت أنه ما سمع وما وصل. وإن شك في علم الشيخ به كرره ثلاثا ولا يزيد في الاستئذان عليها على الثلاثة أو ثلاث طرقات بالباب أو بالحلقة، شلون زماننا جرس قبل كان أكو حلقة، وليكن طرق الباب خفيا بأظفار الأصابع ثم بالأصابع، شوفوا بالظفر وطاق طاق طاق يدق الباب ويشلح أنا شنو جاي يزور الأستاذ مالته، ثم بالحلقة قليلا قليلا، فإن كان الموضع بعيدا عن الباب فلا بأس برفع ذلك ابتداء بقدر ما يسمع لا غير. وإن أذن وكانوا جماعة، هسه الأستاذ قال تفضل وياي احنا خمسة جايين، يقول لابد أن يراعوا شنو الأفضلية بالدخول، فالسيد يقدمون السيد يقدمون الأكبر سنة كذا. وإن أذن وكانوا جماعة تقدم أفضلهم فأسنهم بالدخول والسلام عليه ثم يسلم عليه الأفضل فالأفضل. ثالث عشر: أن يدخل على الشيخ كامل الهيئة فارغ القلب من الشواغل نشيطا منشرح الصدر صافي الذهن ويطب دايخ لا في حال نعاس أو غضب أو جوع أو عطش ونحو ذلك، يعني من يجي يأخذ درس مو منعس ومغفي تعبان وما له خلق، لا كل شيء مكمل متطهرا متنظفا بعد استعمال ما يحتاج إليه من سواك وأخذ ظفر وشعر مو يجي مبهذل وإزالة رائحة كريهة لابسا أحسن ملبوسه سيما إذا كان يقصد مجلس العلم، فإنه مجلس ذكر يعني ذكر الله واجتماع في عبادة وهذه الأمور من آدابها. الرابع عشر: أن لا يقرأ على الشيخ عند شغل قلبه وملله ونعاسه وجوعه وعطشه واستيفازه. إذا واحد إجا استفز الشيخ بسؤال، الشيخ ضاج كلش، أنا ساعة جيد قلت لنطيني درس، يصير لما يصير انتظر لمن يهدى ونحو ذلك مما يشق عليه فيه البحث. اللهم إلا أن يبتدئه الشيخ بطلب القراءة فليجيبه كيف كان، إلا إذا هو الأستاذ قال لي تفضل إيش عندك درس افتح كتابك، وإلا إذا أشوف ضايج ما افتح كتابي عيفة لمن هو يأمرني. الخامس عشر: إذا دخل على الشيخ في غير المجلس العام وعنده من يتحدث معه، مجلس خاص جيت استأذنت طبيت لقيت جماعة قاعدين دي يسولفون وياه من طبيت أنا سكتوا، أو دخلت أنا والشيخ وحده دي يصلي أو يقرأ كتاب أو كذا والشيخ وحده يصلي أو يقرأ أو يذكر أو يطالع أو يكتب فترك ذلك عاف البيديا وصفا عليه الأستاذ ولم يبدأ بكلام أو بسط حديث، يقول الطالب رأسا يسلم ويطلع ما يبقى، هاي إشارة إلى أنه عندي شغل الله وياه، فليسلم ويخرج سريعا إلا أن يحثه الشيخ على المكث، إلا إذا الشيخ قال لا انتظر أبعد، فإذا مكث فلا يطيل إلا أن يأمره بذلك خشية أن يدخل في عداد من أشغل مجهولا بالله أدركه المكث في الواقع. أذكر مرة رحت أزور أحد العلماء الكبار العارفين، طبيت عليه شو اسمه هذا ابنه وداني إلى بغرفة قاعد سجادة وعلى القبلة وبيدي يسبح بزيه وكذا، طبيت أنا من شفته قلت أنا إيش عندي جاي يعني لا شغل ولا عمل، ساعة سلمت بستيده وطلعت، يعني شنو أنا أطب أشغل هذا العالم عن ذكر الله لعله أندفد ذكر أندفد وريد أندفد أنا إيش عندي طابش أنا هدفي من رحت لقيت أشوف أتبارك بشوف وكاف كلش كافي يعني أكو عظم لا سبحان الله يطوب يلزق يصير مزعج لا هو جايب شغله لا هو كذا يقعد يشيس خلي هذا الرجال خليه يرتاح جاي سامح يسلم ويطلع ويسلم اللي إذا هو قال لي لا أقعد استريح أأتم. السادس عشر إذا حضر مكان الشيخ فلم يجده أكو بعض الطلبة يجي ما يلقى أستاذه يروح ينصرف لا أبوي أقعد انتظر يجي أستاذك يقول مو ربع ساعة صار لي أنتظر حتى لو هو أنت وقتك وياش قلت 3-4 ساعة يقولي قلت له هذا وقت أستاذك لازم تقعد هناك ما يصير تعيفه ومن حقك هذا الوقت للأستاذ حصلت منه شيء حصلت ما حصلت تنتظر ومن حقك تعيف المكان إذا حضر مكان الشيخ فلم يجده انتظره ولا يفوت على نفسه درسه فإن كل درس يفوت لا عوض له إنه كثير من الطلبة يجي أول 5 دقائق ما يجي الأستاذ قام طلع وراها 5 دقائق يجي الأستاذ انت درس الطالب ما هو هو اللي خسر الطالب خسر ولا يطرق عليه ليخرج إليه مرة صارت إن إحنا بالمدرسة الدينية إحنا غرفة الأستاذ مالتنا ذيك هناك وإحنا درسنا بالقاعة فمن ما إجى شوية أخر قام أحد الطلبة راح دق علي الباب ضاجي الأستاذ طلع. المهم هل من الأدب أنه أروح أطرق علي الباب أقول له تعال درس عندنا ولا يطرق عليه الباب وإن كان نائما صبر حتى يستيقظ إجى شفته نائم أنتظر شو أسوي خطير تعبان أو ينصرف ثم يعود والصبر خير له أحسن شيء يصبر يبقى ولا يوقظه ولا يأمر به لا هو يقعد ولا يقول للواحد روح قعد هذا نايم عدة درس هكذا كان السلف يفعلون والمؤدبين علمان السابع عشر لا يطلب من الشيخ إقراء في وقت يشق عليه فيه الأستاذ راح قعد خلص صلاة راح قعد يريد يرتاح يقرأ يطالع ينام يتغدى يتعشى وأنا بهالوقت هذا أجي أقول له تعال اعطيني درس يصير لا ما يصير ولا يخترع عليه وقتا خاصا به دون غيره وإن كان رئيسا أكثر بعضهم يقول أريد درس بفلان ساعة ليش يقول عندي التزامات ما يعقلك أنت تفرض علي الوقت أنا كنت أفرض عليك الوقت لما فيه من الترفع والحمق على الشيخ والطلبة والعلم هذا أحمق يترفع على الطلبة وعلى الأستاذ وعلى العلم شايل خشمة يا بشنو عنده مسؤوليات يريد درس بفلان وقت وربما استحي الشيخ منه في بعض الأحيان الأستاذ يستحي منه يقبل يسوي بالخطيئة هذا طلب منه بهالوقت فيترك لأجله ما هو أهم عنده في ذلك الوقت فلا يفلح الطالب إن هذا يسلب منه الفلاح والتوفيق فإن بدأه الشيخ بوقت معين الأستاذ قال لي فلان وقت أنا إليزيان قلت له هذا هو مولاي إذا أنا ما أقدر أقول له أنا عندي كذا الأفضل إذا تقبلون فأسلوب لازم مؤدب مع الأستاذ حتى أختار وقت إلي وإلي فإن بدأه الشيخ بوقت معين أو خاص لعذر عائق له عن الحضور مع الجماعة والمصلحة رآها فلا بأس الثامن عشر أن يجلس بين يديه جلسة الأدب بسكون وخضوع وإطراق رأس يعني ينزل رأسه ويقعد مؤدب يقعد مو يقعد ينتيجي قدام أستاذه وتواضع وخشوع والأولى له الافتراش أو التورط قيل ويحسن هنا الإقعاء الإقعاء تعريفه هو هذا وهو أن يفرش قدميه ويجلس على بطونهما اللي قاعدة بالتشهد ويتعاهد تغطية أقدامه وإرخاء ثيابه قاعدة مؤدبة قاعدة العبد أمام سيده التاسع عشر وهو من جنس ما قبله لا يستند بحضرة الشيخ إلى حائط أو مخدة وينتشي وينتشي ويمد رجليه ونحو ذلك أو يجعل يده على الشيخ ولا يعطي الشيخ جنبه لا يعني مو يقعد بصفه أو ظهره يخلي الأستاذ وراء ولا يعتمد على يده إلى ورائه هو الطالب يقعد ينتش على يديه وراء مد يديه لورا أو ظهره ولا يضع رجله أو يده أو شيئا من بدنه أو ثيابه على ثياب الشيخ أو وسادته أو سجادته قال بعضهم ومن تعظيم الشيخ أن لا يجلس إلى جانبه يعني الطالب لا يجلس ولا على مصلاه أو وسادته وإن أمره الشيخ بذلك فلا يفعل حتى لو شيخ قال له تعال وقعد يمين ما يسويه وإذا لحل يا شيخ يجي يقعد لحظات بس إرضاء للشيخ ويقوم يطلع إلا إذا جزم به جزما يشق عليه مخالفته فلا بأس من امتثال أمره في تلك الحال ثم يعود إلى ما يقتضيه الأدب قد تكلم الناس في أي الأمرين أولى امتثال الأمر أو سلوك الأدب الآن الأدب يقول لي لتقعد قدام هذا لتقعد بصف الأستاذ والأستاذ ذا يقول لي تعال أقعد زين أنا إذا أريد أراعي الأدب لازم شنو لازم أخالف أستاذي أخالف أمره وإذا أراعي الأمور لازم أخالف الأدب. فأنا شو سوى أنا؟ العلماء اختلفوا، قسم يقولون تقدم الأدب على الامتثال، وقسم يقولون قدم الامتثال على الأدب. الصحيح هو هذا، أن يقدم الامتثال على الأدب ثم يرجع إلى الأدب. فذهب إلى كل من الأمرين فريق من الصحابة على ما نقل عنهم فضلا عن من بعدهم، والتفصيل موجه اللي هو هذا، أنه إذا جزم علي يمتثل، وإذا امتثل مو يستمع. العشرون، وهو من أهمها، أن يصغي إلى الشيخ ناظرا إليه ويقبل بكليته عليه متعقلا لقوله، فاك ذهنه مو منشغل، لا بحيث لا يحوجه إلى إعادة الكلام ولا يلتفت من غير ضرورة وينظر إلى يمينه أو شماله أو فوقه أو أمامه لغير حاجة، ولا سيما عند بحثه معه أو كلامه له، فلا ينبغي أن ينظر إلا إليه، ولا يضطرب لضجة يسمعها ولا يلتفت إليها سيما عند بحثه، ولا ينفض كميه. بعضهم هو وقاعد كل ساعة من هذا ومنفض هدومه ومنفض عباته وكذا، ولا يضطرب لضجة، كل هاي آداب استشوفوها، ولا يضطرب لضجة يسمعها. يعني أنا قاعد بدرس سمعت فد هوسة برا، ما يصير أقوم أشوف شكوما أستاذي قاعد عم بدرس، ولا يلتفت إليها سيما عند بحثي، ولا ينفض كمي، ولا يحسر عن ذراعي كل ساعة أشمر عن ذراعي، ولا يومئ بيده إلى وجه الشيخ أو صدره، ولا يمس بها شيئا من بدنه أو ثيابه، ولا يعبث بيده أو رجليه أو غيرهما مثل اللحية مثلا، ولا يضع يده على لحيته أو فمه أو يعبث بها في أنفه إيده بخشمة، ولا يفتح فاه ولا يقرع سنه، ولا يضرب الأرض براحته أو يخط عليها بأصابعه. بعض الوقات أنا دا أخذ درس مثلا خليت أصبع بالقاع قمت أخط تيجي عزولي، بعدين التفتت كان جالس وكان كل المهم التفت للأستاذ هيصير. ولا يعبث ولا يشبك بيديه، ولا يعبث بأزراره، ولا يفرق أصابعه، بل يلزم سكون بدنه، ولا يكثر التنحنح من غير حاجة، ولا يبصق ولا يتمخط ولا يتنخع ما أمكنه، ولا يلفظ النخامة من فيه بل يأخذها منه بمنديل ونحوه، ولا يتجشأ، يعني يسموه دريوع عادنا يدري يتجشأ، ولا يتمطى، ولا يكثر التثاؤب، وإذا تثاؤب ستر فاه بعد رده جهده، أولا يضيع الثاؤب وإذا ما قدر خليه على حلقه، وإذا عطس حفظ صوته جهده وستر وجهه بمنديل ونحوه، وذلك كله مما يقتضيه النظر المستقيم والذوق السليم. يعني هي أمور آداب عامة يسموها. الحادي والعشرون، وهو من جنس ما قبله، لا يرفع صوته رفعا بليغا من غير حاجة، ولا يسار في مجلسه، ولا يغمز أحد لأحد. يسار يعني ما يسير واحد يشاور لواحد بالمجلس مال الشيء، ولا يغمز أحدا، ولا يكثر كلامه بغير ضرورة، ولا يحكي ما يضحك منه ويقعد يحكي نكات أو ما فيه بذاء حشي بذيء، أو يتضمن سوء مخاطبة أو سوء أدب، بل ولا يتكلم بما لم يسأل أصلا، ما يحكي، ما قد يحكي، يسألوك يحكي، ما يسألوك اسكت، ولا يتكلم ما لم يستأذنه أولا، ولا يضحك لغير عجب ولا لعجب شيخ، فإن غلبه تبسم تبسما بغير صوت البت. وليحذر كل الحذر من أن يغتاب أحدا في مجلس الشيخ، أو ينم له، يصير نمام. بعض الطلبة يجي يقعد يم الأستاذ يقول له فلان حكى عليك، يتصور أنه هذا فد نوع من الاقتراب منه، ولا بالعكس هذا يبعد عن الشيخ، الأستاذ يضوج من الشفضات. أو ينم له عن أحد، أو يوقع بينه وبين أحد بنقل ما يسوءه عنه كاستنقاص به، أو تكلم فيه ورد ما قاله، أو يقول كالحاث له على اعتناب يمني فلان يود أن أقرأ عليه. يعني جيت يم أستاذي قلت له فلان قال تعال أخذ درس يمني، مو صحيح. طبعا هدفي شنو من قلت له حتى هذا شوية يعتني بي، مو صحيح. أو يقول كالحاث له على الاعتناب يمني فلان يود أن أقرأ عليه، أو أردت أن أقرأ على فلان وتركت ذلك لأجلك، أو نحو ذلك، ففاعل ذلك وأمثاله مع كونه ارتكب مكروها أو حراما أو كبيرا مستحق للزجر. يعني يجب على الأستاذ أن يطرد هيك طالب، يطرد يقول له روح. رجاني واحد قال لي أنا إذا أنت ما تطيني درس أروح أخذ درس من فلان. قلت له أهلا وسهلا، روح الله وياك على هو كيف هذا وياك أسبالي، رح تقول له لا أمم لا بخدمتك روح وعدل علي، إذا تمس وكذا ترى روح الله وحلو. مستحق للزجر والإهانة والطرد والبعد، أصلا يهان ويطرد ويبعد، لأنه هذا مو خوش إنسان،
هذا مريض نفسيا ومرض معدي قد يعديني إلي أطرده لحماقته ورئائه، لأن هذا مرائي. وقد تقدم في حديث علي عليه السلام ما يدل على ذلك. الثاني والعشرون أن يحسن خطابه مع الشيخ بقدر الإمكان، يعني أسلوب الكلام كود يكون حلو، من يسأله مو يقول له لا، يقول له ها كيفكم مولاي، ولا يقول له لما ولا نسلم يعني لا نقبل، ولا من نقل هذا ولا يقول له من نقل هذا، يعني أستاذي قال لي فلان شيء، قلت له من يلك هذا، منو قال لك؟ أسلوب حلو، أسلوب مو حلو هذا، مش مو زين، ما عندي حجة. ولا يقول المحفوظ أو المنقول غير هذا وشبه ذلك، فإن أراد استفادة أصله أو من نقله، لأن الأستاذ قال لي فد رواية، ما أقول له منين هاي الرواية جبتها، لا خارج الدرس أقول له مولاي هاي الرواية عجبتني وأنا ما عندي، أريد أعرف مصدرها إذا أمكن. شكوا به أسلوب حلو. ثم هو في مجلس آخر أولى على سبيل الاستفادة. وكذلك ينبغي أن يقول في موضع لما ولا أسلم، فإن قيل لنا كذا، لأن بعد أساليب شلون مؤدبة بالكلام، أو فإن منعنا كذا، أو فإن سئلنا عن كذا، أو فإن أورد كذا وشبه، ليكون مستفهما للجواب سائلا له بحسن أدب ولطف عبارة. بس عندنا مشكلة، الأستاذ حكى في القضية والقضية أنا أدري بها غلط، يصير أعترض عليه، يقول لا تعترض عليه، أكو أسلوب مؤدب لازم تحكيه. وإذا أصر الشيخ على قول أو دليل ولم يظهر له أو على خلاف صواب سهوا فلا يغير وجهه وعينه. أكو بعضهم من يشوفني أنا مثلا أخطأت في القضية، يقوم واحد يعين الله، يغمز دليل بصف، هذا مو حلو، هذا مو مؤدب. ولا يشير إلى غيره كالمنكر لما قال، بل يأخذه ببشر ظاهر، يعني بالعكس يسوي نفسه أصلا كذا، بعدين يحاول يتكلم شيء يقول له يمكن هذا اللي قلته غير اللي أنا أدري به، ما يقول له غلط، يقول له غير اللي أنا أدري به، يمكن اللي أنا أدري به غلط. والأستاذ يقول له شنو؟ يقول له لا بالعكس، إذا الأستاذ منصف يقول له لا أنت صح وأنا غلط. بل يأخذه ببشر ظاهر، وإن لم يكن الشيخ مصيبا لغفلة أو سهو أو قصور أو قصور نظر في تلك الحال، فإن العصمة في البشر للأنبياء والأوصياء. وليحذر من مفاجأة الشيخ بصورة رد عليه، فإنه يقع ممن لا يحسن الأدب من الناس، أكو بعضهم رأسا يرد على الأستاذ مالته لا مو حلو، مثل أن يقول له الشيخ أنت قلت كذا، يعني الأستاذ قال لي أنت هيك قلت، ما يصير أقول له رأسا لا أقول له عفوا مولانا، يمكن أنا اشتبهي كذا، مو أقول له لا شيء، وتقول أقول بوجلع. مثل أن يقول له الشيخ، يعني إذا قال له الشيخ أنت قلت كذا، فيقول ما قلت كذا، هذا مو صحيح، غلط هذا. أو يقول له الشيخ مرادك في سؤال كذا أو خطر كذا، فيقول لا، يقول هذا مو صحيح. أو يقول له ما هذا مرادي، مو صحيح، أو ما خطر لي هذا وشبه ذلك. لعشي سوي قال بل بطريقه، بطريقة يتلطف، بطريقة بل طريقه بل العفو بل طريقه أن يتلطف بالمكاشرة على المقصود في الجواب، اختار أفضل الأساليب بالجواب. وكذلك إذا استفهمه الشيخ استفهام تقرير وجزم كقوله ألم تقل كذا أو ليس مرادك كذا، فلا يبادر بل رد عليه بقوله لا حلو ونحو ذلك، بل يسكت أو يوري عن ذلك بكلام لطيف يفهم الشيخ قصده منه، لأساتذة ما مدارسين يعرفون. فإن لم يكن بد من تحرير قصده وقال، هاي فصلوها الهاء والواو، وقال فليقل الآن أقول كذا، فليقل الآن أقول كذا أو أعود إلى قصد كذا، ويعيد كلامه ولا يقول الذي قلته أو الذي قصدته لتضمنه رد عليه. أي أسلوب بالكلام برد على الأستاذ قبيح ولا يجوز تكلم به، لابد للطالب أن يلتزم بالأدب حتى في كلامه مع الأستاذ. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.